بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال الشارح حفظه الله
شيخ صح
تفضل. قال الشارح أو الشيخ الشارح حفظه الله تعالى: لا يجوز لمن فعل ذلك موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه مسألة الولاء والبراء، وهي تابعة للتوحيد. من حقوق التوحيد الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله، والموالاة والولاء بمعنى واحد. والولاء يراد به المحبة بالقلب، ويراد به المناصرة والمعاونة، ويراد به الإرث والعقل في الديات. فالمسلم والي أولياء الله بمعنى أنه يحصر محبته على أولياء الله ويناصرهم. فالمسلم يكون مع المسلمين بعضهم أولى ببعض، كما قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالتعاقل في ديات الخطأ يكون بين المسلمين، وهو ما يسمى بالتكافل. كل هذا يدخل في الولاء، فلا يكون الولاء بين مسلم وكافر، والمحبة والنصرة والميراث والعقل وولاية النكاح وولاية القضاء إلى غير ذلك. فلا يكون ذلك بين مسلم وكافر، وإنما يكون هذا بين المسلمين، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هكذا يجب أن يتميز المؤمنون عن الكفار. فلا يجوز لمن وحد الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم موالاة من حاد الله. والمحادة معناها أن يكون الإنسان في جانب، والله ورسوله والمؤمنون في جانب، ويكون المحاد في جانب الكفار. هذه هي المحادة.
نعم.
قوله: ولو كان أقرب قريب، أي نسبا. فإذا كان قريبك محادا لله ورسوله، فيجب عليك محادته ومقاطعته. ومن كان وليا لله ورسوله، وجب عليك أن تحبه وتواليه، ولو كان بعيدا من النسب عنك، ولو كان أعجميا أو أسود أو أبيض أو أحمر. يجب عليك أن توليه وأن تحبه، سواء كان من بلدك أو من أقصى الشرق أو من أقصى الغرب. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي بينهم المحبة والتناصر والتعاون، بينهم الألفة، هذا بين المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: المسألة الثالثة من المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال الشارح العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لا يجوز لمن فعل ذلك موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال: هذه مسألة الولاء والبراء، وهي تابعة للتوحيد. من حقوق التوحيد الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله، والموالاة والولاء بمعنى واحد. والولاء يراد به المحبة محبة بالقلب ويراد به المناصرة والمعاونة ويراد به الإرث والعقل في الديات إلى آخر ما ذكر حفظه الله في إيضاح هذه المسألة. وأقول هذه المسألة مما يقوي أواصر المحبة والأخاء والإخاء والنصرة والألفة بين أولياء الله مهما تباعدت بهم الأوطان ومهما اختلفت بهم اللغات والألوان، فهم إخوة في الله وأحبة فيه، جمعهم الإيمان وقوة التوحيد، إخلاص العبادة لله جل وعلا هي التي ألفت بين قلوبهم، وهذا بفضل الله جل وعلا أن جعل المؤمنين إخوة متحابين بجلال الله جل وعلا. هذه من الصفات التي يمتاز بها أهل الإيمان، فلا تجد أهل البدع وأهل الأهواء والشهوات لا تجدهم بهذه المثابة، وإن ظهرت بينهم محبة ومودة فإنما هي نفعية ووقتية تنقطع بانقطاع ذلك السبب. إذا انقطع ذلك السبب انقطعت المودة، وربما تنقلب إلى عداوة، لأن السر في بقاء المحبة وقوتها هو الإيمان بالله وبرسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره والملائكة. هذه الوسيلة التي تبقى بها المحبة بين المؤمنين، بل إنها تقوى وتمتد إلى أن يثيبهم الله جل وعلا عليها في الدار الآخرة، وينادي المنادي يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذه المودة دليل على قوة الإيمان وقوة التمسك به، والتآخي والتحاب بسببه ومن أجل الله جل وعلا. فتبقى هذه المحبة وهي من أقوى عرى الإيمان، أن تحب في الله وتبغض في الله. وأما من يحب الكفار فإنه في ولائه ومحبته لله ورسوله يعني تصنع أو تزلف أو غرض آخر، وأما المحب لله ولرسوله وللمؤمنين صدقا وحقيقة فإنه لا يمكن أن يحب من حاد الله ورسوله مهما بلغت قرابته ومهما بلغت حالته مع المؤمن. فلا تجد يعني وئام ومحبة وتصافي وتحاب في الله جل وعلا بين مؤمن وكافر، لأن المؤمن اتجاهه معلوم والكافر اتجاهه معلوم. فمن ادعى الإيمان ونصر الكافر وأحبه من قلبه فإيمانه غير صحيح، وقد بيّن الله جل وعلا ذلك كما سيأتي في الآية الكريمة. نعم.
قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الشيخ الشارح حفظه الله تعالى، قوله تعالى لا تجد، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يقع هذا ولا يكون موجودا أبدا، أي يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكفار، فإن أحبهم فإنه ليس بمؤمن ولو كان يدعي ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في كافية الشافية: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ فهذا لا يمكن أبدا أن يحب الكفار. يقول أنا أحب الله ورسوله لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذه ملة إبراهيم، تبرأ من أبيه أقرب الناس إليه لما تبين له أنه عدو الله. ودلت الآية أيضا على أن محبة الكافر تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر، إما مع أصله أو مع كماله، لكن إن كانت محبتهم معها تأييد لمذهبهم وكفرهم فهذا خروج عن الإسلام، أما إن كان مجرد محبة من غير مناصرة لهم فهذا يعتبر منقصا للإيمان وفسقا ومضعفا للإيمان. قيل إن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه لما قتل أباه يوم بدر، لأن أباه كان على الكفر وكان يريد أن يقتل ابنه أبا عبيدة، فقتله أبو عبيدة رضي الله عنه لأنه عدو الله، ولم يمنعه ذلك من قتله غضبا لله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: أولئك، أي الذين يبتعدون عن محبة ومودة من حاد الله ورسوله. قوله تعالى: كتب في قلوبهم الإيمان، أي أثبت الله في قلوبهم ورسخ الله في قلوبهم الإيمان. قوله تعالى: وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، التأييد معناه التقوية، قواهم بروح منه. والروح لها عدة إطلاقات في القرآن، منها الروح التي هي النفس التي بها الحياة، ومنها الوحي كما في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ومنها جبريل عليه السلام أنه روح القدس والروح الأمين. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين، ومنها ما في هذه الآية وهي القوة. فأيدهم بروح منه، أي بقوة منه سبحانه وتعالى، قوة إيمان في الدنيا وفي الآخرة. ويدخلهم جنات، جمع جنة، والجنة في اللغة البستان، سمي جنة لأنه مجتن بالأشجار، أي مستتر ومغطى بالأشجار الملتفة، لأن الجنة ظلال وأشجار وأنهار وقصور، وعلاها وسقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي باقين فيها لا يتحولون عنها. قال تعالى: لا يبغون عنها حولا، لا يخافون من موت ولا يخافون من أحد يخرجهم ويطردهم، مثل ما في الدنيا. قد يكون الإنسان في الدنيا في قصور، لكن لا يسلم من الموت فيخرج منها، ولا يسلم من الأعداء يتسلطون عليه ويخرجونه، الإنسان في الدنيا دائما خائف. قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لما أغضبوا أقرباءهم من الكفار وعادوهم منحهم الله الرضا منه سبحانه وتعالى جزاء لهم، فهم عوضوا بإغضابهم لأقربائهم الكفار، عوضوا برضا الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوله تعالى: أولئك حزب الله، أي جماعة الله، أما الكفار فهم حزب الشيطان، كما قال الله تعالى عنهم: أولئك حزب الشيطان، أي جماعة الشيطان وأنصار الشيطان، أما هؤلاء فهم أنصار الرب. فهذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار وعدم موالاتهم، وهي لا تقتضي أننا نقاطع الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية، بل يستثنى من ذلك أمور.
هذه المسألة التي دلت عليها الآية هي الولاء والبراء بمعناها الشامل، وأن هذه المسألة الولاء والبراء كما أوضحها الشارح حفظه الله هي الحالة التي يكون عليها الإنسان، فإن كان من أولياء الله محبا لله ولرسوله ولكتابه ولملائكته، مؤمن باليوم الآخر بالقدر خيره وشره، فإن ولاءه وبراءه يكون لله وفي الله ومن أجل الله، يوالي من والى الله ويعادي من عاد الله، ولا فرق عنده بين قريب أو بعيد، بل إنه قد يوالي الأبعد ويعادي الأقرب بناء على هذه القاعدة القوية التي تثبت وتنمي معالم التمسك بالدين وتقوي بقاءه، بل تزيده قوة عندما يكون مضحيا بكل شيء قد يكون فيه راحة لنفسه أو يكون فيه أنس، لكنه إذا خالف القاعدة نفر منه، وهذا بعد الاجتهاد. إذا اجتهد في القريب الضال ولم يستفد من هذا النصح والإرشاد والتخويف بعذاب الله كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد حاور أباه ونصحه وحذره وبين له بأنه أتاه من الله جل وعلا شيء يريد أن يتمسك به أبوه، لكنه ما نفع فيه النصح ولا نفع فيه التخويف ولا الإنذار، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وهكذا يجب على كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يجب عليه أن يكون متأسيا بهذا النبي الكريم وبنبينا صلى الله عليه وسلم الذي قطع الأواصر والعلاقات بينه وبين قريش إلا من آمن منهم، فبلغهم وأنذرهم وحذرهم وبقي على العقيدة التي أمره الله بها وأمره أن يبلغها للناس. وهكذا المؤمنون الأقوياء كما حصل من أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمين هذه الأمة، عندما التقى هو وأبوه في معركة وكان أبوه في صف الكفار يقاتل الله ورسوله والمؤمنين، حاول ابنه أن يتصرف عنه فأحس منه بأنه راغب في قتله، الأب راغب في قتل الابن نصرا للكفر وموالاة لأعداء الله ورسوله. فلما رآه بهذه المثابة رأى أنه لا خير فيه ولا ينبغي أن يوده أو يحبه أو توجد في قلبه ذرة محبة لهذا العدو لله ورسوله والمؤمنين، فتصدى له وقتله. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية كما قال الشارح حفظه الله، قيل إن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة وفي غيره ممن يتصف بصفته. فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فكل من اتصف بهذه الصفة فله نصيب من هذه الآية، من كان له ابن أو أب أو أخ أو زوج أو زوجة بهذه المثابة يعني محاد لله ولرسوله فله أن يقتدي بهذه الأسوة الصالحة من أنبياء الله وعباده المؤمنين. فكان الجزاء هو ما أخبر الله عنه جل وعلا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان يعني ثبته، ومن أجل ذلك فرقوا بين الحق والباطل، وفرقوا بين الصادق في إيمانه والكاذب، وفرقوا بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فأحبوا ووالوا ونصروا أولياء الرحمن وعادوا وحاربوا أولياء الشيطان. بهذا يكون الإنسان صادقا في إيمانه ويكون في حزب الله عز وجل الذي بين أنه هو المفلح وهرب ونفر من حزب الشيطان حتى وإن كان فيه الأسرة أو الأقرباء أو الأصدقاء أو الآباء أو الأمهات أو الإخوان. فالمؤمن لا يوالي ولا يعادي إلا من أجل الله عز وجل، وأما أهل الدنيا فموالاتهم ومحبتهم ومودتهم من أجل الدنيا من أجل المنافع العاجلة. فكانت النتيجة لمن اتصف بهذه الصفة القوية والصادق على صدق الإيمان والدليل الصادق على صدق الإيمان أن الله يرضى عنه. وإذا رضي الله عن العبد فقد نال كل خير وأمن من كل شر. قال وأيدهم بروح منه، وقد ذكر الشارح حفظه الله معنى الروح أنها تأتي ويراد بها الوحي، فهو روح للناس للمخاطبين تدب فيهم بطاعة الله وطاعة رسله والإيمان بالله وسائر أركان الإيمان، وتطلق الروح ويراد بها جبريل عليه السلام كما ذكر الشارح حفظه الله بالآيات التي تدل على أن الروح جبريل. وتطلق ويراد بها القوة، وهذا هو يعني الشاهد من الآية أن القوة يجعلها الله جل وعلا في قلب المؤمن روحا تنمي الإيمان الذي في القلب. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وما وصلوا إلى هذه الدرجة من الفلاح والرضوان والفوز إلا لأنهم ضحوا بكل غال ونفيس في في سبيل طاعة الله وإرضائه وإن سخط أهل الأرض كلهم. فطلب إرضاء الله، طلب رضا الله جل وعلا هو الأصل، وإن سخط كل الناس. وسيرضى الناس عن هذا الإنسان، وأما من عكس الأمر وطلب رضا الناس بسخط الله فإن حصل له شيء عاجل وزائل ومزيف فستنقلب هذه المحبة من الناس له إلى عداوة، فإن قلوب الخلق بيد الله جل وعلا صرفها كيف يشاء، ستنقلب تلك المحبة إلى عداوة لأنه أرضاهم بسخط الله. هذه هي النصيحة التي كتب معاوية رضي الله تعالى عنه إلى أم المؤمنين عائشة، أن انصحي لي وأوجزي، أو كما قال رضي الله عنه. فكتبت إليه من طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذه هي المفاصلة بين أولياء الله وأولياء الشيطان. ثم ذكر الشارح حفظه الله أن هذه المسألة قد تكون مناصرة وتكون مظاهرة لأعداء الله للمشركين، فيكون الإنسان بهذه المسألة مرتدا، وهي ناقض من نواقض الإسلام. أما إذا كانت مجرد محبة ومودة لن تكون فيها نصرة، فبقدر ما يكون فيها يكون يعني إما منافيا للتوحيد بالكلية أو منافيا لكماله. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فهذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار وعدم موالاتهم، وهي لا تقتضي أننا نقاطع الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية، بل يستثنى من ذلك أمور.
يعني إذا كانت المسألة لم تتعلق بالدين ولم تتعلق بنصرتهم، وإنما فيها تعايش المسائل الدنيوية كالتجارات أو العلاقات في الحدود أو المصالح الدنيوية التي لا تأثير لها لا في المودة ولا في العبادة والدين، فهذه من الأمور التي قد يحتاج إليها المؤمن لتأمين جانبه والسلامة من هذا العدو بهذه المعاملة السلمية، لا تقتضي عن المعادات، يعني معاداتهم في كل شيء. نعم.
قال حفظه الله: الأول أنه مع بغضنا لهم وعداوتنا لهم يجب أن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يجب أن ندعوهم إلى الله ولا نتركهم، ونقول: هؤلاء أعداء الله وأعداؤنا، يجب علينا أن ندعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم، فإن لم يستجيبوا فإنا نقاتلهم مع القدرة، فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يبذلوا الجزية وإن كانوا من اليهود والنصارى أو المجوس وهم صاغرون، ويخضعون لحكم الإسلام ويتركون على ما هم عليه.
لأن الإسلام وأهله هم أهل الحق، والذي يجب أن يكون هو الظاهر، الظاهر في الحياة الدنيا، فيدعى الكافر بالتي هي أحسن، ويبين له سماحة الدين الإسلامي، ويرغب فيه، ويحذر من عذاب الله وغضبه إذا بقي على كفره، فإن أبى وأصر على كفره وكان للمؤمنين قوة فإنهم يقاتلون هؤلاء حتى يذعنوا لدين الله. أما إذا كانوا يعني لا يستطيعون قتالهم فلا يدخلون أنفسهم في شيء يقضي على أهل السنة وأهل الجماعة وأهل الإيمان، بل يصبر كما صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن إن استطاعوا أن يخرجوا من البلد الذي يساكنون فيه الكفار والمشركين والمنافقين إذا كانوا قلة لا يستطيعون أن يحاربوهم واستطاعوا أن يخرجوا يهاجروا من هذا البلد الذي ليس الإسلام ظاهرا فيه وإنما الظاهر فيه الكفر أو الوثنية، فإنهم يخرجون. قال فإذا قاتلوهم فإما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارى أو المجوس، لأن المجوس يعني يسن بهم سنة أهل الكتاب في الجزية. نعم.
قال لكن بشرط دفع الجزية وخضوعهم لحكم الإسلام، أما إن كانوا غير كتابيين وغير مجوس ففي أخذ الجزية منهم خلاف بين العلماء.
أيوة، هذه المسألة يعني أشار إليها الشارح حفظه الله على أن المقاتل أو المحارب إذا لم يكن كتابيا لا يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا فالمسألة في الجزية متوقف فيها وفيها خلاف بين الفقهاء، هل يجوز أن يأخذوا منهم الجزية كما تؤخذ من الكتاب النصراني واليهودي والمجوسي أم لم يأخذوا منها، مسألة خلافية. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الثاني لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة إذا احتاج المسلمون لمهادنتهم لكون المسلمين لا يقدرون على قتالهم ويخشى على المسلمين من شرهم، لا بأس بالمهادنة إلى أن يقوى المسلمون على قتالهم أو إذا طلبوا منهم المهادنة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها فيهادنون لكن ليس هدنة دائمة، إنما هدنة مؤقتة مؤجلة إلى أجل حسب رأي إمام المسلمين لما يرى فيه من المصلحة.
نعم، هذه المسألة تقتضي مصلحة للمؤمنين وليست للمشركين، فالمهادنة من أجل مصلحة المؤمنين لأنهم بحاجة إليها حتى يأمنوا جانب هؤلاء الكفار، والمهادنة أن يكون فيها مثلا معاهدة بين المسلمين والمشركين على أن لا يحارب المسلمون أحدا هؤلاء المشركين وألا يحارب هؤلاء المشركون ينصروا أحدا من المشركين على هؤلاء المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بالجهاد أو القتال، لما صارت المعاهدة بينه وبين أهل مكة، فلما نقضوا العهد وكان من حلفائه من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من دخل في حلفه، فغدروا بهم وقتلوا منهم، فجاء الصارخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليهم عهده وفاصلهم وناجزهم لأنهم نقضوا العهد، فإذا نقض العدو العهد يعني انتقضت معاهدته والمهادنة، لكن إذا كان المسلمون في حاجة إلى هذه المسألة فليس هناك مانع أن يلجأوا إليها حتى يتقووا على المشركين ويحاربوهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الثالث لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا للمسلمين، لا مانع أن يكافأوا على إحسانهم. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
نعم، إذا كان يعني هناك أمر يستدعي مكافأة الكفار على شيء صنعوه للمسلمين فلا مانع من ذلك، وربما يكون فيه تألف لهم ليسلموا ويدخلوا في الدين، وهذا عكس ما عليه المتحمسون في وقتنا الحاضر، يعتقدون بأن الكافر يجب قتله حتى وإن كان مسالما حتى وإن كان له عهد وذمة، حتى وإن كان محسنا إلى المسلمين. في قاموس هؤلاء الثوار في وقتنا الحاضر ليس هناك يعني رحمة بخلق الله جل وعلا، وليس هناك غرض نبيل وقصد سليم في الحرص على إدخال الناس في الدين، وإنما القصد الذي في نفوسهم هو استئصال من ليس بمسلم، وبالأحرى من ليس على رأيهم وفكرهم ومذهبهم. هذا هو ديدن الثوار في وقتنا الحاضر، وهذا أساء إلى الإسلام وصورته وسمعته بأن فسره الكفار والأعداء بأنه مصدر الإرهاب والعياذ بالله. نعم.
قال رابعا: الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبره لكنه لا يطيعه في الكفر، لقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. الوالد له حق وإن كان كافرا، لكن لا تحبه المحبة القلبية، بل تكافئه على تربيته لك، وأنه والد وله حق تكافئه على ذلك.
هذا هو الحق، وهذا هو الصواب الذي أرشد الله إليه في هذه الآيات. فالله سبحانه وتعالى وصى بالوالدين وإن كان غير مسلمين، فعلى الولد أن يبرهما ويطيعهما في غير معصية الله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني أحسن إليهم. لكن في وقتنا الحاضر قد يكون الأبوين مسلمين، قد يكون الأبوان مسلمين، فيكون الابن يعني الذي غسل دماغه وهيئ لأن يضر بالإسلام والمسلمين ينظر إلى أبويه اللذين ليس على منهجه وفكره، فينظر إليهما بأنهما كافرين فيقتلهما أو يكفرهما على أقل جناية. فهذه الأحوال التي وصل إليها من ساء حاله وتطرف أنهم عكسوا الأمر. القرآن كلام الله جل وعلا واضح في أن يعامل الأبوان بالحسنى وإن كانا كافرين، فكيف إذا كانا مسلمين؟ فهذا من باب أولى أن يبرهما وأن يحسن إليهما وألا يؤذيهما، ولا يجاهد إلا بإذنهما. يجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يعمل بما في الكتاب والسنة، لا يعمل بالهوى. وتوصيات الثوار والخارجين على الدين باسم الدين. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: خامسا، تبادل التجارة معهم والشراء منهم، شراء الحاجات منهم واستيراد البضائع والأسلحة منهم بالثمن لا بأس بذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار، وكذلك عامل صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وهم يهود، على أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منها. ليس هذا من الموالاة والمحبة، وإنما هو تبادل مصالح. يجب أن نعرف هذه الأمور وأنها لا تدخل في الموالاة وليس منهيا عنها. كذلك الاستدانة منهم. النبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهودي طعاما ورهن درعه عنده، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. لا مانع من هذا، لأن هذه أمور دنيوية ومصالح، ولا تدل على المحبة والمودة في القلوب، فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا، لأن بعض الناس إذا سمع نصوص العداوة للكفار وعدم محبتهم قد يفهم أنه لا يتعامل معهم ولا يتصل بهم نهائيا، وأن تكون مقاطعة نهائية. لا، هذا محدد بأحكام وبحدود وبشروط معروفة عند أهل العلم، مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذه المسألة يعني التعامل مع غير المسلمين في المعائش وفي المصالح الدنيوية متروك يعني للمسلمين، ما داموا محتاجين إليه فلا مانع من ذلك، يتعامل مع الكافر في المعاش، في التجارات، في الإيجار، في الشيء الذي لا يدخل في مسألة الدين ولا يتنافى معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو المشرع الذي يأتي التحليل والتحريم عن طريقه بناء على أمر الله جل وعلا له، تعامل مع الكفار ومع المشركين ولم يقاطعهم، بل تعامل معهم، وحتى يعني اليهود والنصارى الذين هم أعداء الأعداء تعامل معهم في المزارعة، واستدان منهم من أحدهم، وقبل الهدية من بعضهم، ولم يكن هناك يعني مقاطعة نهائية إلا في ما يتعلق بالولاء والبراء في مسألة العقيدة والدين. هذه المعاملات مع المشركين لم يكن فيها محبة ولم يكن فيها مودة، وإنما هي مصالح دنيوية. ولا مانع إذا احتاج الإنسان إلى التعامل مع المشرك فلا مانع أن يتعامل معه، ما دام أنه لا يحبه ولا ينصره على مسلم ولا يوده مودة قلبية. هذا الشيء لا ينافي الإيمان ولا ينافي العقيدة. لهذا يقول حفظه الله: قد يفهم بعض الناس أنه لا يتعامل معهم ولا يتصل بهم نهائيا، وأن تكون مقاطعة نهائية. ولو حصلت يعني مسألة من أفرادهم ليست يعني تعبيرا عن عامتهم ولا تصرفا برضاهم، فلا يعاملون بشذوذ هذا الفرد منهم، بل إن القاعدة العامة هي ما اتفق عليه المسلمون وغيرهم من المشركين، وتبقى المسائل الفردية خاصة بأهلها بأصحابها، إلا أن توافق عامة المشركين وحكومتهم على هذا الشيء، فحينئذ تكون المقاطعة يعني في مكانه، كما يحصل مثلا من الإساءة من بعض الكفار إلى ديننا، إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إلى الاستهزاء بدين المسلمين من بعض الأفراد، ففي هذه الحالة تبقى الأمور على ما هي عليه، ويبقى هذا الشخص الشاذ لا عبرة له، فالشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. لا نقول أن نقاطع هذه الدولة التي حصل من بعض أفرادها هذه الإساءة إذا لم ترضى، بل أنكرت وتبرأت، فتبقى الأمور كما هي. ولهذا هذه المقاطعة التي ينادون بها إذا حصل شيء من بعض أفراد المشركين، ينادون بمقاطعة تلك الدولة التي ينتمي إليها ذلك الشخص، هذا ليس من الحكمة، والمتضرر هو المسلم، لأن المشرك قد يكون في غنى عنك سواء تعاملت معه أو لم تتعامل معه، ولا يدري عنك، بضاعته رائجة عند غيرك وأنت المتضرر، فليس من الحكمة أن يقال بأنه إذا حصل من فرد من المشركين إساءة إلى الإسلام وأهله أننا نقاطع تلك الدولة كلها أو نقاطع منتوجاتها أو وارداتها التي ترد إلينا من البضائع والحوائج التي نحتاج إليها، هذا لا يقول به عاقل. وهذا هو موقف العلماء الربانيين الذين يعرفون حكم التعامل مع غير المسلمين، وأنه يعني الأصل فيه الإباحة ما لم تكن تلك الدولة أو ذلك المجتمع المشرك محارب للمسلمين. إذا كان محاربا للمسلمين فإنه لا ينصر ولا يوالى ولا تبقى العلاقة معه على حذر، لأنه قد أضر بالإسلام والمسلمين بصفة عامة أو بصفة جماعية. أما إذا كانوا أفراد فهذا لا يقاس عليهم.
شيخنا أحسن الله إليكم، الذي يقاطع هو الإمام أم أحد الناس؟ يعني
إذا أمر الإمام،
يعني بأمر الإمام،
إذا أمر الإمام. أما الأفراد فلا عبرة بمقاطعته، يقاطع من يقاطع أو يعني يتعامل مع من يتعامل، الشأن شأن الإمام. وأما الفرد فلا يدعو إلى هذا، قاطع ينشر في موقعه، ينشر في وسيلة الإعلام قاطع الدولة الفلانية وهو فرد، لا، هذا لا يملكه، يملكه الإمام ولي أمر المسلمين.
ترتب على ذلك مظاهراته.
نعم، الذي يملك هذا ولي أمر المسلمين، لأنه يترتب على هذا الأمر مفاسد من تلك الدولة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: سادسا، أباح الله التزوج من نساء أهل الكتاب بشرط أن يكن عفيفات في أعراضهن، وأباح الله لنا أكل ذبائحهم.
هذا من التعامل الذي هو على الأصل وهو الإباحة.
قال سابعا، لا بأس بإجابة دعوتهم أكل طعامهم المباح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني هذا من باب الترغيب في أخلاق الإسلام والدخول فيه، تعامل معهم باللطف واللين ما لم يترتب على ذلك مخالفة للدين. فإجابة الدعوة إذا لم يكن فيها منكر ولم يكن فيها محرم كالمشروبات أو فلا مانع من إجابة دعوتهم، والأكل من طعامهم إذا علمنا أنه ليس فيه يعني ميت ولا خنزير ولا محرم علينا نأكل منه، لأن الأصل في الأطعمة والأشربة الأصل فيها الإباحة إلا ما علمنا تحريمه. نعم.
قال ثامنا، الإحسان إلى الجيران من الكفار لأن لهم حق الجوار.
نعم، الجوار من الأمور التي حث عليها الإسلام حتى وإن كان الجار غير مسلم. فالجار له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار إن كان مسلما، وإن كان غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار.
قال تاسعا، نعم، لا يجوز ظلمهم. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
يعني لا تشهد عليه زورا ولا تهضم حقه ولا تؤلب عليه ولا تعتدي عليه ولا تظلمه، فالظلم محرم حتى وإن كان في حق غير مسلم، لأن الظلم لا يقره الله جل وعلا، بل حرمه على نفسه وحرمه على المكلفين. فلا يجوز الظلم بحجة أن هذا المظلوم كافر لا حق له، لا يجوز الاعتداء عليه إذا لم يكن محاربا، إذا لم يكن حربيا ومناصرا للشرك على الإسلام فلا يجوز الاعتداء عليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلا يجوز يعني ظلم المشرك على أنه كافر ومشرك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله اعلم أرشدك الله هذا كأنه بداية رسالة ثالثة، لأنه مضى رسالتان، الرسالة الأولى المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر، والرسالة الثانية المسائل الثلاث التي سبقت، والرسالة الثالثة هي هذه، وستأتي الرسالة الرابعة وهي ثلاثة الأصول. فقوله رحمه الله تعالى اعلم، تقدم الكلام على لفظها وبيان معناها والمقصود من الإتيان بها. قوله أرشدك الله هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لكل من يقرأ هذه الرسالة متفهما لها، يطلب العمل بها بأن يرشده الله، والإرشاد هو الهداية إلى الصواب والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. والرشد ضد الغي، قال تعالى قد تبين الرشد من الغي، وقال تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. والرشد هو دين الإسلام، والغي دين أبي جهل وأمثاله. قوله أرشدك الله لطاعته هذا دعاء عظيم، فإن المسلم إذا أرشده الله لطاعته فقد سعد في الدنيا والآخرة. والطاعة هي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، هذه هي الطاعة، أن تطيع الله في أوامره فتفعلها، وفي نواهيه فتجتنبها امتثالا لأمر الله وابتغاء وجه الله عز وجل، ترجو ثوابه وتخاف عقابه. فمن وفق لطاعة الله وأرشد لطاعة الله فإنه يسعد في الدنيا والآخرة.
هذه المقدمة جعلها الشارح حفظه الله لهذه الجملة اعلم أرشدك الله لطاعته، وبين أنها إشارة إلى مسألة جديدة وهي الرسالة الثالثة. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الرشد والعلم والفهم والعمل، وجزى الله المصنف خير الجزاء الذي يقدم بين يدي حديثه وكلامه هذا الدعاء وهذه النصائح وهذه الجمل التي ترغب في طلب العلم وتشد طالب العلم إليه، وذلك دليل على إخلاصه في حبه لطلاب العلم، والدليل على ذلك دعوته لهم في كل مسألة يأتي بها. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال الشارح حفظه الله
شيخ صح
تفضل. قال الشارح أو الشيخ الشارح حفظه الله تعالى: لا يجوز لمن فعل ذلك موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه مسألة الولاء والبراء، وهي تابعة للتوحيد من حقوق التوحيد، الولاء لأولياء الله والبراء من عداء الله، والمولاة والولاء بمعنى واحد، والولاء يراد به المحبة بالقلب، ويراد به المناصرة والمعاونة، ويراد به الإرث والعقل في الديات. فالمسلم والي أولياء الله بمعنى أنه يحصر محبته على أولياء الله ويناصرهم، فالمسلم يكون مع المسلمين بعضهم أولى ببعض، كما قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالتعاقل في ديات الخطأ يكون بين المسلمين، وهو ما يسمى بالتكافل. كل هذا يدخل في الولاء، فلا يكون الولاء بين مسلم وكافر، والمحبة والنصرة والميراث والعقل وولاية النكاح وولاية القضاء إلى غير ذلك. فلا يكون ذلك بين مسلم وكافر، وإنما يكون هذا بين المسلمين، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هكذا يجب أن يتميز المؤمنون عن الكفار، فلا يجوز لمن وحد الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم موالاة من حاد الله. والمحادة معناها أن يكون الإنسان في جانب، والله ورسوله والمؤمنون في جانب، ويكون المحاد في جانب الكفار، هذه هي المحادة.
نعم.
قوله: ولو كان أقرب قريب، أي نسبا، فإذا كان قريبك محادا لله ورسوله فيجب عليك محادته ومقاطعته، ومن كان وليا لله ورسوله وجب عليك أن تحبه وتواليه ولو كان بعيدا من النسب عنك، ولو كان أعجميا أو أسود أو أبيض أو أحمر، يجب عليك أن تواليه وأن تحبه سواء كان من بلدك أو من أقصى الشرق أو من أقصى الغرب. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي بينهم المحبة والتناصر والتعاون، بينهم الألفة، هذا بين المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: المسألة الثالثة من المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال الشارح العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لا يجوز لمن فعل ذلك موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال: هذه مسألة الولاء والبراء، وهي تابعة للتوحيد، من حقوق التوحيد الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء الله، والموالاة والولاء بمعنى واحد، والولاء يراد به المحبة، محبة بالقلب، ويراد به المناصرة والمعاونة، ويراد به الإرث والعقل في الديات، إلى آخر ما ذكر حفظه الله في إيضاح هذه المسألة. وأقول: هذه المسألة مما يقوي أواصر المحبة والأخاء والإخاء والنصرة والألفة بين أولياء الله، مهما تباعدت بهم الأوطان، ومهما اختلفت بهم اللغات والألوان، فهم إخوة في الله وأحبة فيه، جمعهم الإيمان وقوة التوحيد، إخلاص العبادة لله جل وعلا هي التي ألفت بين قلوبهم، وهذا بفضل الله جل وعلا أن جعل المؤمنين إخوة متحابين بجلال الله جل وعلا. هذه من الصفات التي يمتاز بها أهل الإيمان، فلا تجد أهل البدع وأهل الأهواء والشهوات لا تجدهم بهذه المثابة. وإن ظهرت بينهم محبة ومودة فإنما هي نفعية ووقتية، تنقطع بانقطاع تلك ذلك السبب. إذا انقطع ذلك السبب انقطعت المودة، وربما تنقلب إلى عداوة، لأن السر في بقاء المحبة وقوتها هو الإيمان بالله وبرسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره والملائكة. هذه الوسيلة التي تبقى بها المحبة بين المؤمنين، بل إنها تقوى وتمتد إلى أن يثيبهم الله جل وعلا عليها في الدار الآخرة، وينادي المنادي يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هذه المودة دليل على قوة الإيمان وقوة التمسك به، والتآخي والتحاب بسببه ومن أجل الله جل وعلا. فتبقى هذه المحبة وهي من أقوى عرى الإيمان، أن تحب في الله وتبغض في الله. وأما من يحب الكفار فإنه في ولائه ومحبته لله ورسوله يعني تصنع أو تزلف أو غرض آخر، وأما المحب لله ولرسوله وللمؤمنين صدقا وحقيقة فإنه لا يمكن أن يحب من حاد الله ورسوله مهما بلغت قرابته ومهما بلغت حالته مع المؤمن. فلا تجد يعني وئام ومحبة وتصافي وتحاب في الله جل وعلا بين مؤمن وكافر، لأن المؤمن اتجاهه معلوم والكافر اتجاهه معلوم. فمن ادعى الإيمان ونصر الكافر وأحبه من قلبه فإيمانه غير صحيح، وقد بين الله جل وعلا ذلك كما سيأتي في الآية الكريمة. نعم.
قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الشيخ الشارح حفظه الله تعالى: قوله تعالى لا تجد، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يقع هذا ولا يكون موجودا أبدا، أن يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكفار، فإن أحبهم فإنه ليس بمؤمن ولو كان يدعي ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في كافية الشافية: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ فهذا لا يمكن أبدا أن يحب الكفار. يقول: أنا أحب الله ورسوله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، ف
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذه ملة إبراهيم، تبرأ من أبيه أقرب الناس إليه لما تبين له أنه عدو الله. ودلت الآية أيضا على أن محبة الكافر تتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر، إما مع أصله أو مع كماله، لكن إن كانت محبتهم معها تأييد لمذهبهم وكفرهم فهذا خروج عن الإسلام، أما إن كان مجرد محبة من غير مناصرة لهم فهذا يعتبر منقصا للإيمان وفسقا ومضعفا للإيمان. قيل إن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه لما قتل أباه يوم بدر،
لما قتل
أباه يوم بدر، لأن أباه كان على الكفر وكان يريد أن يقتل ابنه أبا عبيدة، فقتله أبو عبيدة رضي الله عنه لأنه عدو الله، ولم يمنعه ذلك من قتله غضبا لله سبحانه وتعالى. قوله تعالى أولئك، أي الذين يبتعدون عن محبة ومودة من حاد الله ورسوله. قوله تعالى كتب في قلوبهم الإيمان، أي أثبت الله في قلوبهم ورسخ الله في قلوبهم الإيمان. قوله تعالى وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، التأييد معناه التقوية، قواهم بروح منه. والروح لها عدة إطلاقات في القرآن، منها الروح التي هي النفس التي بها الحياة، ومنها الوحي كما في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ومنها جبريل عليه السلام أنه روح القدس والروح الأمين. قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى نزل به الروح الأمين، ومنها ما في هذه الآية وهي القوة. فأيدهم بروح منه، أي بقوة منه سبحانه وتعالى، قوة إيمان في الدنيا وفي الآخرة. ويدخلهم جنات، جمع جنة، والجنة في اللغة البستان، سمي جنة لأنه مجتن بالأشجار، أي مستتر مغطى بالأشجار الملتفة، لأن الجنة ظلال وأشجار وأنهار وقصور، وعلاها وسقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي باقين فيها لا يتحولون عنها. قال تعالى لا يبغون عنها حولا، لا يخافون من موت ولا يخافون من أحد يخرجهم ويطردهم، مثل ما في الدنيا. قد يكون الإنسان في الدنيا في قصور لكن لا يسلم من الموت فيخرج منها، ولا يسلم من الأعداء يتسلطون عليه ويخرجونه. الإنسان في الدنيا دائما خائف. قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه لما أغضبوا أقرباءهم من الكفار وعادوهم، منحهم الله الرضا منه سبحانه وتعالى جزاء لهم، فهم عوضوا بإغضابهم لأقربائهم الكفار، عوضوا برضا الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوله تعالى أولئك حزب الله، أي جماعة الله، وأما الكفار فهم حزب الشيطان، كما قال الله تعالى عنهم أولئك حزب الشيطان، أي جماعة الشيطان وأنصار الشيطان، أما هؤلاء فهم أنصار الرب. فهذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار وعدم موالاتهم، وهي لا تقتضي أننا نقاطع الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية، بل يستثنى من ذلك أمور.
هذه المسألة التي دلت عليها الآية هي الولاء والبراء بمعناها الشامل، وأن هذه المسألة الولاء والبراء كما أوضحها الشارح حفظه الله هي الحالة التي يكون عليها الإنسان، فإن كان من أولياء الله محبا لله ولرسوله ولكتابه ولملائكته، مؤمن باليوم الآخر بالقدر خيره وشره، فإن ولاءه وبراءه يكون لله وفي الله ومن أجل الله، يوالي من والى الله ويعادي من عاد الله، ولا فرق عنده بين قريب أو بعيد، بل إنه قد يوالي الأبعد ويعادي الأقرب بناء على هذه القاعدة القوية التي تثبت وتنمي معالم التمسك بالدين وتقوي بقاءه، بل تزيده قوة عندما يكون مضحيا بكل شيء قد يكون فيه راحة لنفسه أو يكون فيه أنس، لكنه إذا خالف القاعدة نفر منه، وهذا بعد الاجتهاد. إذا اجتهد في القريب الضال ولم يستفد من هذا النصح والإرشاد والتخويف بعذاب الله كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد حاور أباه ونصحه وحذره وبين له بأنه أتاه من الله جل وعلا شيء يريد أن يتمسك به أبوه، لكنه ما نفع فيه النصح ولا نفع فيه التخويف ولا الإنذار، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وهكذا يجب على كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يجب عليه أن يكون متأسيا بهذا النبي الكريم وبنبينا صلى الله عليه وسلم الذي قطع الأواصر والعلاقات بينه وبين قريش إلا من آمن منهم، فبلغهم وأنذرهم وحذرهم وبقي على العقيدة التي أمره الله بها وأمره أن يبلغها للناس. وهكذا المؤمنون الأقوياء كما حصل من أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمين هذه الأمة، عندما التقى هو وأبوه في معركة وكان أبوه في صف الكفار يقاتل الله ورسوله والمؤمنين، حاول ابنه أن يتصرف عنه فأحس منه بأنه راغب في قتله، الأب راغب في قتل الابن نصرا للكفر وموالاة لأعداء الله ورسوله، فلما رآه بهذه المثابة رأى أنه لا خير فيه ولا ينبغي أن يوده أو يحبه أو توجد في قلبه ذرة محبة لهذا العدو لله ورسوله والمؤمنين، فتصدى له وقتله. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية كما قال الشارح حفظه الله، قيل إن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة وفي غيره ممن يتصف بصفته، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فكل من اتصف بهذه الصفة فله نصيب من هذه الآية، من كان له ابن أو أب أو أخ أو زوج أو زوجة بهذه المثابة يعني محاد لله ولرسوله فله أن يقتدي بهذه الأسوة الصالحة من أنبياء الله وعباده المؤمنين. فكان الجزاء هو ما أخبر الله عنه جل وعلا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني ثبته، ومن أجل ذلك فرقوا بين الحق والباطل، وفرقوا بين الصادق في إيمانه والكاذب، وفرقوا بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فأحبوا ووالوا ونصروا أولياء الرحمن، وعادوا وحاربوا أولياء الشيطان. بهذا يكون الإنسان صادقا في إيمانه، ويكون في حزب الله عز وجل الذي بين أنه هو المفلح، وهرب ونفر من حزب الشيطان حتى وإن كان فيه الأسرة أو الأقرباء أو الأصدقاء أو الآباء أو الأمهات أو الإخوان. فالمؤمن لا يوالي ولا يعادي إلا من أجل الله عز وجل. وأما أهل الدنيا فموالاتهم ومحبتهم ومودتهم من أجل الدنيا، من أجل المنافع العاجلة. فكانت النتيجة لمن اتصف بهذه الصفة القوية والصادق على صدق الإيمان، والدليل الصادق على صدق الإيمان، أن الله يرضى عنه. وإذا رضي الله عن العبد فقد نال كل خير وأمن من كل شر. قال: وأيدهم بروح منه. وقد ذكر الشارح حفظه الله معنى الروح، أنها تأتي ويراد بها الوحي، فهو روح للناس للمخاطبين، تدب فيهم بطاعة الله وطاعة رسله، والإيمان بالله وسائر أركان الإيمان، وتطلق الروح ويراد بها جبريل عليه السلام، كما ذكر الشارح حفظه الله بالآيات التي تدل على أن الروح جبريل، وتطلق ويراد بها القوة. وهذا هو يعني الشاهد من الآية، أن القوة يجعلها الله جل وعلا في قلب المؤمن روحا تنمي الإيمان الذي في القلب. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وما وصلوا إلى هذه الدرجة من الفلاح والرضوان والفوز إلا لأنهم ضحوا بكل غال ونفيس في سبيل طاعة الله وإرضائه، وإن سخط أهل الأرض كلهم، فطلبوا إرضاء الله، طلبوا رضا الله جل وعلا هو الأصل، وإن سخط كل الناس. وسيرضى الناس عن هذا الإنسان. وأما من عكس الأمر وطلب رضا الناس بسخط الله، فإن حصل له شيء عاجل وزائل ومزيف فستنقلب هذه المحبة من الناس له إلى عداوة، فإن قلوب الخلق بيد الله جل وعلا يصرفها كيف يشاء، ستنقلب تلك المحبة إلى عداوة لأنه أرضاهم بسخط الله. هذه هي النصيحة التي كتب معاوية رضي الله تعالى عنه إلى أم المؤمنين عائشة، أن انصحي لي وأوجزي، أو كما قال رضي الله عنه. فكتبت إليه: من طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذه هي المفاصلة بين أولياء الله وأولياء الشيطان. ثم ذكر الشارح حفظه الله أن هذه المسألة قد تكون مناصرة وتكون مظاهرة لأعداء الله للمشركين، فيكون الإنسان بهذه المسألة مرتدا، وهي ناقض من نواقض الإسلام. أما إذا كانت مجرد محبة ومودة لن تكون فيها نصرة، فبقدر ما يكون فيها يكون يعني إما منافيا للتوحيد بالكلية أو منافيا لكماله. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فهذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار وعدم موالاتهم، وهي لا تقتضي أننا نقاطع الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية، بل يستثنى من ذلك أمور.
يعني إذا كانت المسألة لم تتعلق بالدين ولم تتعلق بنصرتهم، وإنما فيها تعايش المسائل الدنيوية كالتجارات أو العلاقات في الحدود أو المصالح الدنيوية التي لا تأثير لها لا في المودة ولا في العبادة والدين، فهذه من الأمور التي قد يحتاج إليها المؤمن لتأمين جانبه والسلامة من هذا العدو بهذه المعاملة السلمية، لا تقتضي عن المعادات، يعني معاداتهم في كل شيء. نعم.
قال حفظه الله: الأول أنه مع بغضنا لهم وعداوتنا لهم يجب أن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يجب أن ندعوهم إلى الله ولا نتركهم، ونقول: هؤلاء أعداء الله وأعداؤنا، يجب علينا أن ندعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم، فإن لم يستجيبوا فإنا نقاتلهم مع القدرة، فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يبذلوا الجزية وإن كانوا من اليهود والنصارى أو المجوس وهم صاغرون، ويخضعون لحكم الإسلام ويتركون على ما هم عليه.
لأن الإسلام وأهله هم أهل الحق، والذي يجب أن يكون هو الظاهر، الظاهر في الحياة الدنيا، فيدعى الكافر بالتي هي أحسن، ويبين له سماحة الدين الإسلامي، ويرغب فيه، ويحذر من عذاب الله وغضبه إذا بقي على كفره، فإن أبى وأصر على كفره وكان للمؤمنين قوة فإنهم يقاتلون هؤلاء حتى يذعنوا لدين الله. أما إذا كانوا يعني لا يستطيعون قتالهم فلا يدخلون أنفسهم في شيء يقضي على أهل السنة وأهل الجماعة وأهل الإيمان، بل يصبر كما صبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، لكن إن استطاعوا أن يخرجوا من البلد الذي يساكنون فيه الكفار والمشركين والمنافقين، إذا كانوا قلة لا يستطيعون أن يحاربوهم، واستطاعوا أن يخرجوا يهاجروا من هذا البلد الذي ليس الإسلام ظاهرا فيه وإنما الظاهر فيه الكفر أو الوثنية، فإنهم يخرجون. قال: فإذا قاتلوهم فإما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارى أو المجوس، لأن المجوس يعني يسن بهم سنة أهل الكتاب في الجزية. نعم.
قال: لكن بشرط دفع الجزية وخضوعهم لحكم الإسلام، أما إن كانوا غير كتابيين وغير مجوس ففي أخذ الجزية منهم خلاف بين العلماء.
أيوة، هذه المسألة يعني أشار إليها الشارح حفظه الله على أن المقاتل أو المحارب إذا لم يكن كتابيا لا يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا فالمسألة في الجزية متوقف فيها وفيها خلاف بين الفقهاء، هل يجوز أن يأخذوا منهم الجزية كما تؤخذ من الكتاب النصراني واليهودي والمجوسي أم لم يأخذوا منها، مسألة خلافية. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الثاني لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة، إذا احتاج المسلمون لمهادنتهم لكون المسلمين لا يقدرون على قتالهم ويخشى على المسلمين من شرهم، لا بأس بالمهادنة إلى أن يقوى المسلمون على قتالهم، أو إذا طلبوا منهم المهادنة وإن جنحوا للسلم فاجنح لها فيهادنون لكن ليس هدنة دائمة، إنما هدنة مؤقتة مؤجلة إلى أجل حسب رأي إمام المسلمين لما يرى فيه من المصلحة.
نعم، هذه المسألة تقتضي مصلحة للمؤمنين وليست للمشركين، فالمهادنة من أجل مصلحة المؤمنين لأنهم بحاجة إليها حتى يأمنوا جانب هؤلاء الكفار، والمهادنة أن يكون فيها مثلا معاهدة بين المسلمين والمشركين على ألا يحارب المسلمون أحدا هؤلاء المشركين، وألا يحارب هؤلاء المشركون ينصروا أحدا من المشركين على هؤلاء المسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بالجهاد أو القتال، لما صارت المعاهدة بينه وبين أهل مكة، فلما نقضوا العهد وكان من حلفائه من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من دخل في حلفه، فغدروا بهم وقتلوا منهم، فجاء الصارخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليهم عهده وفاصلهم وناجزهم لأنهم نقضوا العهد، فإذا نقض العدو العهد يعني انتقضت معاهدته والمهادنة، لكن إذا كان المسلمون في حاجة إلى هذه المسألة فليس هناك مانع أن يلجأوا إليها حتى يتقووا على المشركين ويحاربوهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الثالث لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا للمسلمين، لا مانع أن يكافأوا على إحسانهم. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
نعم، إذا كان يعني هناك أمر يستدعي مكافأة الكفار على شيء صنعوه للمسلمين فلا مانع من ذلك، وربما يكون فيه تألف لهم، ربما يكون فيه تألف لهم ليسلموا ويدخلوا في الدين، وهذا عكس ما عليه المتحمسون في وقتنا الحاضر، يعتقدون بأن الكافر يجب قتله حتى وإن كان مسالما، حتى وإن كان له عهد وذمة، حتى وإن كان محسنا إلى المسلمين. في قاموس هؤلاء الثوار في وقتنا الحاضر ليس هناك يعني رحمة بخلق الله جل وعلا، وليس هناك غرض نبيل وقصد سليم في الحرص على إدخال الناس في الدين، وإنما القصد الذي في نفوسهم هو استئصال من ليس بمسلم، وبالأحرى من ليس على رأيهم وفكرهم ومذهبهم. هذا هو ديدن الثوار في وقتنا الحاضر، وهذا أساء إلى الإسلام وصورته وسمعته بأن فسره الكفار والأعداء بأنه مصدر الإرهاب والعياذ بالله. نعم.
قال رابعا: الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبره لكنه لا يطيعه في الكفر، لقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. الوالد له حق وإن كان كافرا، لكن لا تحبه المحبة القلبية، بل تكافئه على تربيته لك، وأنه والد وله حق تكافئه على ذلك.
هذا هو الحق، وهذا هو الصواب الذي أرشد الله إليه في هذه الآيات. فالله سبحانه وتعالى وصى بالوالدين وإن كان غير مسلمين، فعلى الولد أن يبرهما ويطيعهما في غير معصية الله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني أحسن إليهم. لكن في وقتنا الحاضر قد يكون الأبوين مسلمين، قد يكون الأبوان مسلمين، فيكون الابن يعني الذي غسل دماغه وهيئ لأن يضر بالإسلام والمسلمين ينظر إلى أبويه اللذين ليس على منهجه وفكره فينظر إليهما بأنهما كافرين فيقتلهما أو يكفرهما على أقل جناية. فهذه الأحوال التي وصل إليها من ساء حاله وتطرف أنهم عكسوا الأمر. القرآن كلام الله جل وعلا واضح في أن يعامل الأبوان بالحسنى وإن كانا كافرين، فكيف إذا كانا مسلمين؟ فهذا من باب أولى، أن يبرهما وأن يحسن إليهما وألا يؤذيهما، ولا يجاهد إلا بإذنهما. يجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يعمل بما في الكتاب والسنة، لا يعمل بالهوى وتوصيات الثوار والخارجين على الدين باسم الدين. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: خامسا، تبادل التجارة معهم والشراء منهم، شراء الحاجات منهم، واستيراد البضائع والأسلحة منهم بالثمن لا بأس بذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار، وكذلك عامل صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وهم يهود، على أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منها. ليس هذا من الموالاة والمحبة، وإنما هو تبادل مصالح. يجب أن نعرف هذه الأمور وأنها لا تدخل في الموالاة وليس منهيا عنها. كذلك الاستدانة منهم. النبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهودي طعاما ورهن درعه عنده، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله. لا مانع من هذا، لأن هذه أمور دنيوية ومصالح ولا تدل على المحبة والمودة في القلوب، فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا، لأن بعض الناس إذا سمع نصوص العداوة للكفار وعدم محبتهم قد يفهم أنه لا يتعامل معهم ولا يتصل بهم نهائيا، وأن تكون مقاطعة نهائية. لا، هذا محدد بأحكام وبحدود وبشروط معروفة عند أهل العلم، مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذه المسألة يعني التعامل مع غير المسلمين في المعائش وفي المصالح الدنيوية متروك يعني للمسلمين، ما داموا محتاجين إليه فلا مانع من ذلك. يتعامل مع الكافر في المعاش، في التجارات، في الإيجار، في الشيء الذي لا يدخل في مسألة الدين ولا يتنافى معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو المشرع الذي يأتي التحليل والتحريم عن طريقه بناء على أمر الله جل وعلا له، تعامل مع الكفار ومع المشركين ولم يقاطعهم، بل تعامل معهم وحتى يعني اليهود والنصارى الذين هم أعداء الأعداء تعامل معهم في المزارعة واستدان منهم من أحدهم وقبل الهدية من بعضهم ولم يكن هناك يعني مقاطعة نهائية إلا في ما يتعلق بالولاء والبراء في مسألة العقيدة والدين. هذه المعاملات مع المشركين لم يكن فيها محبة ولم يكن فيها مودة، وإنما هي مصالح دنيوية. ولا مانع إذا احتاج الإنسان إلى التعامل مع المشرك فلا مانع أن يتعامل معه ما دام أنه لا يحبه ولا ينصره على مسلم ولا يوده مودة قلبية. هذا الشيء لا ينافي الإيمان ولا ينافي العقيدة. لهذا يقول حفظه الله: قد يفهم بعض الناس أنه لا يتعامل معهم ولا يتصل بهم نهائيا، وأن تكون مقاطعة نهائية، ولو حصلت يعني مسألة من أفرادهم ليست يعني تعبيرا عن عامتهم ولا تصرفا برضاهم فلا يعاملون بشذوذ هذا الفرد منهم، بل إن القاعدة العامة هي ما اتفق عليه المسلمون وغيرهم من المشركين، وتبقى المسائل الفردية خاصة بأهلها بأصحابها، إلا أن توافق عامة المشركين وحكومتهم على هذا الشيء فحينئذ تكون المقاطعة يعني في مكانه، كما يحصل مثلا من الإساءة من بعض الكفار إلى ديننا، إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الاستهزاء بدين المسلمين من بعض الأفراد، ففي هذه الحالة تبقى الأمور على ما هي عليه، ويبقى هذا الشخص الشاذ لا عبرة له، فالشاذ يحفظ لا يقاس عليه. لا نقول أن نقاطع هذه الدولة التي حصل من بعض أفرادها هذه الإساءة إذا لم ترضى، بل أنكرت وتبرأت، فتبقى الأمور كما هي. ولهذا هذه المقاطعة التي ينادون بها إذا حصل شيء من بعض أفراد المشركين ينادون بمقاطعة تلك الدولة التي ينتمي إليها ذلك الشخص، هذا ليس من الحكمة، والمتضرر هو المسلم، لأن المشرك قد يكون في غنى عنك سواء تعاملت معه أو لم تتعامل معه ولا يدري عنك، بضاعته رائجة في عند غيرك وأنت المتضرر. فليس من الحكمة أن يقال بأنه إذا حصل من فرد من المشركين إساءة إلى الإسلام وأهله أننا نقاطع تلك الدولة كلها أو نقاطع منتوجاتها أو وارداتها التي ترد إلينا من البضائع والحوائج التي نحتاج إليها، هذا لا يقول به عاقل. وهذا هو موقف العلماء الربانيين الذين يعرفون حكم التعامل مع غير المسلمين، وأنه يعني الأصل فيه الإباحة ما لم تكن تلك الدولة أو ذلك المجتمع المشرك محارب للمسلمين. إذا كان محاربا للمسلمين فإنه لا ينصر ولا يوالى ولا تبقى العلاقة معه على حذر، لأنه قد أضر بالإسلام والمسلمين بصفة عامة أو بصفة جماعية، أما إذا كانوا أفراد فهذا لا يقاس عليهم.
شيخنا أحسن الله إليكم، الذي يقاطع هو الإمام أم أحد الناس؟ يعني
إذا أمر الإمام،
يعني بأمر الإمام،
إذا أمر الإمام، أما الأفراد فلا عبرة بمقاطعته، يقاطع من يقاطع أو يعني يتعامل مع من يتعامل، الشأن شأن الإمام، وأما الفرد فلا يدعو إلى هذا. قاطع ينشر في موقعه، ينشر في وسيلة الإعلام قاطع الدولة الفلانية وهو فرد، لا، هذا لا يملكه، يملكه الإمام ولي أمر المسلمين.
ترتب على ذلك مظاهراته.
نعم، الذي يملك هذا ولي أمر المسلمين، لأنه يترتب على هذا الأمر مفاسد من تلك الدولة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: سادسا، أباح الله التزوج من نساء أهل الكتاب بشرط أن يكن عفيفات في أعراضهن، وأباح الله لنا أكل ذبائحهم.
هذا من التعامل الذي هو على الأصل وهو الإباحة.
قال سابعا، لا بأس بإجابة دعوتهم أكل طعامهم المباح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني هذا من باب الترغيب في أخلاق الإسلام والدخول فيه، تعامل معهم باللطف واللين ما لم يترتب على ذلك مخالفة للدين. فإجابة الدعوة إذا لم يكن فيها منكر ولم يكن فيها محرم كالمشروبات أو فلا مانع من إجابة دعوتهم، والأكل من طعامهم إذا علمنا أنه ليس فيه يعني ميتة ولا خنزير ولا محرم علينا نأكل منه، لأن الأصل في الأطعمة والأشربة الأصل فيها الإباحة إلا ما علمنا تحريمه. نعم.
قال ثامنا، الإحسان إلى الجيران من الكفار لأن لهم حق الجوار.
نعم، الجوار من الأمور التي حث عليها الإسلام حتى وإن كان الجار غير مسلم. فالجار له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار إن كان مسلما، وإن كان غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار.
قال تاسعا، نعم، لا يجوز ظلمهم. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
يعني لا تشهد عليه زورا، ولا تهضم حقه، ولا تؤلب عليه، ولا تعتدي عليه، ولا تظلمه. فالظلم محرم حتى وإن كان في حق غير مسلم، لأن الظلم لا يقره الله جل وعلا، بل حرمه على نفسه وحرمه على المكلفين. فلا يجوز الظلم بحجة أن هذا المظلوم كافر لا حق له، لا يجوز الاعتداء عليه إذا لم يكن محاربا، إذا لم يكن حربيا ومناصرا للشرك على الإسلام فلا يجوز الاعتداء عليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلا يجوز يعني ظلم المشرك على أنه كافر ومشرك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله اعلم أرشدك الله هذا كأنه بداية رسالة ثالثة، لأنه مضى رسالتان: الرسالة الأولى المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر، والرسالة الثانية المسائل الثلاث التي سبقت، والرسالة الثالثة هي هذه، وستأتي الرسالة الرابعة وهي ثلاثة الأصول. فقوله رحمه الله تعالى اعلم، تقدم الكلام على لفظها وبيان معناها والمقصود من الإتيان بها. قوله أرشدك الله هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لكل من يقرأ هذه الرسالة متفهما لها، يطلب العمل بها بأن يرشده الله، والإرشاد هو الهداية إلى الصواب والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. والرشد ضد الغي، قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي، وقال تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا،
والرشد هو دين الإسلام، والغي دين أبي جهل وأمثاله. قوله أرشدك الله لطاعته هذا دعاء عظيم، فإن المسلم إذا أرشده الله لطاعته فقد سعد في الدنيا والآخرة. والطاعة هي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، هذه هي الطاعة، أن تطيع الله في أوامره فتفعلها، وفي نواهيه فتجتنبها امتثالا لأمر الله وابتغاء وجه الله عز وجل، ترجو ثوابه وتخاف عقابه. فمن وفق لطاعة الله وأرشد لطاعة الله فإنه يسعد في الدنيا والآخرة.
هذه المقدمة جعلها الشارح حفظه الله لهذه الجملة، اعلم أرشدك الله لطاعته، وبين أنها إشارة إلى مسألة جديدة وهي الرسالة الثالثة. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الرشد والعلم والفهم والعمل، وجزى الله المصنف خير الجزاء الذي يقدم بين يدي حديثه وكلامه هذا الدعاء وهذه النصائح وهذه الجمل التي ترغب في طلب العلم وتشد طالب العلم إليه، وذلك دليل على إخلاصه في حبه لطلاب العلم، والدليل على ذلك دعوته لهم في كل مسألة يأتي بها. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.